بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى هذا المطلب، وهو تحديد دائرة مفاد أدلة الاستصحاب، تحديد دائرة مفاد أدلة الاستصحاب، والبحث يقع في شمول أدلة الاستصحاب لموارد الشك في المقتضي. وبيان ذلك، ذكرنا في أبحاث سابقة أن الشك تارة يكون من جهة المقتضي وتارة من جهة الرافع، وقلنا أن الضابط في ذلك هو أن الحالة السابقة التي تيقن بها المكلف تارة يفرض أن لها قابلية للبقاء في عمود الزمان، بحيث لولا حصول الرافع لبقيت هذه الحالة وما ارتفعت، كالزوجية، فإن الزوجية باقية بين الطرفين ما لم يطرأ الرافع من طلاق أو موت أو ارتداد، وكذا الطهارة والنجاسة والملكية، فإن هذه العناوين سنخ عناوين إذا تحققت فإنها لو خليت ونفسها فإنها تبقى ما لم يطرأ عليها الرافع، فلها استعداد ذاتي للبقاء، فيسمى هذا بالشك في الرافع، أي إذا شككنا في بقاء هذه العناوين فإن الشك من جهة الرافع. وتارة لا يكون للحالة السابقة في حد ذاتها استعداد للبقاء لو خليت وحالها وطبعها وطبعها، كموارد الزوجية المؤقتة، فإن نفس الزوجية المؤقتة تضمحل وتنتهي في عمود الزمان بانتهاء أمدها، وكذلك الخيار قد يحصل الشك في بقائه من جهة استعداده في حد ذاته للبقاء في عمود الزمان، أي أن السلطنة على الفسخ هل أنها سنخ سلطنة لها بقاء في حد ذاتها بحسب جعل الشارع، أو ليس لها بقاء بل تنتهي بانتهاء أمد زمان الفورية العرفية، أو شككنا في بقاء الحياة لشخص كان كبير السن وشككنا في أصل قابليته للبقاء بغض النظر عن طروي طارئ، هل له قابلية للبقاء لمدة 150 سنة أو ليس له القابلية، وهذا هو الشك في المقتضي. هذا هو المعنى الصحيح في المراد من الشك في المقتضي والشك في الرافع. وقد ذكرت عدة احتمالات فيما هو المراد من كلام الشيخ، إلا أن الصحيح هو هذا المعنى وهو الذي أفاده الميرزا النائيني قدس سره شرحا لكلمات الشيخ. نعم. وأما سائر المعاني الأخرى المبثوثة في الكلمات كلها محل إشكال لا يلتزم بها الشيخ الأعظم. وقد تعرض السيد الخوئي قدس سره في الجزء 38 إلى شرح ما هو المراد من الشك في المقتضي والشك في المانع صفحة 23، حيث هناك في صفحة 23 قال الكلام في تعيين مراد الشيخ قدس سره. شنو يقصد الشيخ أن الشك في المقتضي لا يجري فيه الاستصحاب؟ ما معنى المقتضي؟ قال ففيه احتمالات، وذكر في الكتاب يعني في موسوعته بل في بحثه ثلاثة احتمالات، وناقش هذه الاحتمالات، وقال ملخص الكلام في بيان الميزان هو اللي شرحته الآن اختصارا، وهو ما ذكره الميزة، هو ما يظهر من كلمات الشيخ الأعظم. فمن أحب أن يراجع هذه الاحتمالات فليلحف ليلاحظ صفحة 23 فما بعد من الجزء 48. هذا ما الشيخ ما صرح بتفسير الشك، وإنما يستفاد من تطبيقاته في الفقه ومن أدلته التي ذكرها هنا ومن موارد تطبيقه في أول التقسيمات. واضح؟ استفاد منها المعنى الذي بينه الميرزا النائيني قدس سره. هذا هو أصل المراد من الشك في المقتضي والشك في الرافع. إذا اتضح ذلك يقول الشيخ الأعظم أنه عليكم السلام ورحمة الله، أن المعروف في كلمات الأصحاب قبل المحقق الخنساري شارح الدروس أن أدلة الاستصحاب مطلقة تشمل موارد الشك في المقتضي، والوجه في ذلك التشبث بإطلاق لا تنقض اليقين بالشك، فلم يقيد أدلة الاستصحاب بكون متعلق اليقين الشيء الذي له قابلية واستعداد ذاتي للبقاء، فلم يقل النص لا تنقض اليقين بالشيء القابل للبقاء بالشك، بل قال لا تنقض اليقين بالشك، وحذف المتعلق أداء بل علامة وأمارة ودليل على العموم. ولو أراد الشارع بل عدم نقض اليقين بالشك في حصة خاصة لقيد ذلك، والمفروض أن لا أثر لهذا القيد، فنتمسك بإطلاق دليل الاستصحاب لجريان لموارد الشك في المقتضي. لا تنقض اليقين بالشك سواء كان اليقين بالشيء القابل أو الشيء غير القابل للبقاء في حد ذاته. هذا هو المعروف في الكلمات قبل المحقق الخنساري قدس سره. ولكن المحقق الخنساري تأمل في إجراء الاستصحاب وعموم الأدلة لموارد الشك في المقتضي وتوضيح ذلك بحسب بيان الشيخ الأعظم هو التشبث بالمراد بالنقض، حيث إن الوارد في روايات الاستصحاب التعبير بالنقض، والنقض بما له من معنى عرفي هو عبارة عن رفع الهيئة الاتصالية للشيء، فإذا كان الشيء له هيئة اتصالية ونحو من الإحكام والإبرام، فإن فك هذا الإحكام والإبرام وإزالة الهيئة الاتصالية وحلها يسمى النقض. إذن النقض إنما يطرأ على الشيء الذي في حد ذاته له استحكام، له إبرام، له هيئة محكمة اتصالية كالحبل. فإن الحبل عبارة عن مجموعة من الخيوط محكمة بعضها بالبعض، مشدودة، فيها إبرام، فيها استحكام، فيها هيئة اجتماعية خاصة. فإذا جاء الشخص وفك هذه الهيئة، فك هذا الإحكام، فإنه يعبر عنه بأنه نقض الحبل، أي أزال الهيئة الاتصالية. إذن النقض إنما يصدق في المورد الذي يفرض أن الشيء الذي تعلق به النقض له هيئة اتصالية وإحكام وإبرام، كموارد نقض الحبل ونقض الجدار الذي له هيئة اتصالية عن طريق الآجر والحجارة بعضها مع بعض. أما الشيء الذي هو في حد ذاته ليس له استحكام، هو منقوض في حد ذاته، هو ليس فيه إبرام وإحكام، لا يقال نقضته بل يقال هو منتقضان أو هو منتقضان، واضح فكرة؟ هو منتقضان. وحيث إن النقض يتوقف على وجود هيئة اتصالية اجتماعية، فإنما يتصور حقيقتان في الأمور الحسية، وأما الأمور الوجدانية كاليقين، نفس اليقين، فإنه ليس من سنخ الأمور التي لها هيئة اجتماعية وهيئة اتصالية، شد شيء بشيء فصار عندنا يقين. فالتعبير في مورد الوجدانيات كاليقين بالنقض تعبير مجازي، تعبير تجوزي. إذن إسناد النقض إلى اليقين فيه نحو من المجاز، لأن اليقين مو المتيقن، اليقين الذي هو أمر وجداني ليس له هيئة اتصالية حتى يصدق عليه عنوان النقض. إذن لا بد من وجود تجوز في المقام، فيدور التجوز بين شيئين أو بين احتمالين. الاحتمال الأول أن يكون المراد من الحديث أن الشيء القابل للبقاء الذي تعلق به اليقين لا تنقضه، فأسند النقض إلى اليقين بلحاظ إسناد الشيء إلى غير ما هو له بلحاظ متعلقه. تفتين؟ إذن عندنا يقين، اليقين من الصفات ذات التعلق فيتعلق بالشيء، فنقول أسند النقض إلى اليقين بلحاظ تعلق اليقين بسنخ خاص من المتعلق، وهو الشيء الذي له قابلية في حد ذاته للبقاء، بل واستعداد ذاتي للاستمرار. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن المراد من الحديث نقض أو النهي عن نقض اليقين بالمتعلق ألا بشرط من جهة الإحكام، أي مطلق الحالة السابقة ولو لم يكن لها استعداد في حد ذاتها للبقاء. ومن الواضح أنه التصحيح تصحيح الاستعمال المجازي إنما يحتاج إلى مصحح ومناسبة عرفية، فالمناسب للاستعمال المجازي هو أي معنى؟ هو المعنى الأول، لا المعنى الثاني الذي يكون متعلق اليقين ليس له قابلية للبقاء في حد ذاته الذي هو منقوض في حد ذاته، فلا معنى للنهي عن نقضه. إذن حيث إن الاستعمال مجازي والمجاز يحتاج إلى مصحح، فالمصحح عرفا للاستعمال المجازي بها لوجود المناسبة هو أن متعلق اليقين فيه نحو من الاستحكام والبقاء، فأسند النقض إلى اليقين بلحاظ متعلقه. أما إسناد النقض لليقين مع كون المتعلق هم ليس فيه قابلية للبقاء فهو بعيد. ولا نمانع، يقول الشيخ، أنه أحيانا قد يتصيد من بعض الاستعمالات أنه يستعمل اليقين في يستعمل النقض استغفر الله في المورد الذي لا يوجد هناك إحكام وإبرام، فيكون المراد من ماذا؟ من النهي عن نقض اليقين مثلا النهي عن مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي. واضح؟ النهي عن النهي عن مطلق رفع اليد عن الشيء، فعبر بالنقض ويريد النهي عن رفع اليد. يوجد بعض الاستعمالات قد تتصيد، ولكنه هذا خلاف الظاهر خلاف الأقرب. إذا دار الأمر بين المجاز القريب والمجاز البعيد فيتعين الحمل على أي مجاز؟ على المجاز القريب الذي له مناسبة عرفية، ورفع اليد عن المجاز القريب إلى غيره يحتاج إلى قرينة خاصة. إذن توصلنا من هذا البيان إلى أن دليل أنه لا يصح التمسك بإطلاق دليل لا تنقض اليقين بالشرع، لأن نفس التعبير بالنقض يقتضي أن يكون متعلقه له قابلية واستعداد للبقاء في عمود الزمان. فإن قلت بأنه يوجد عندنا ظهوران في هذا الحديث، ظهور وهو النقض ومقتضاه تخصيص أو اختصاص مفاد دليل الاستصحاب بكون متعلقه أي الحالة السابقة ما لها قابلية واستعداد للبقاء في عمود الزمان، وعندنا ظهور آخر وهو أن حذف المتعلق دليل العموم، وكأنه قال لا تنقض الشيء أو لا تنقض اليقين بالشيء بالشك، كانه أكذا قال، والشيء له عمومية. واضح الفكرة؟ والشيء له عمومية، وحينئذ يوجد عندنا ظهوران لا يمكن الجمع بينهما، ظهور الناقض في تخصيص الشيء بخصوص حصة خاصة، وظهور الشيء في العموم الذي يقتضي رفع اليد عن ظهور النقض في كونه متعلق بحصة خاصة، لا يمكن الجمع بين الظهورين، فنحن بين طريقين، إما أن نحافظ
على ظهور الناقض ونرفع اليد عن إطلاق الشيء أو حذف المتعلق دليل العموم. وضح الفكرة؟ أو نحافظ على المتعلق في العموم ونجعله قرينة على أن المراد من النقض ومطلق وعدم رفع اليد النهي عن رفع اليد عن الحالة السابقة كما ثبت باعترافكم أنها تستعمل في بعض الموارد. فالمراد من النهي عن النقض أي لا ترفع يدك عن الحالة السابقة ولو من جهة الشك في المقتضي ولا ترجيح لظهور على ظهور. فكيف حكمتم ظهور النقض ورفعتم اليد عن المتعلق؟ واضح الفكرة؟ فلا ترجيح لأحدهما على الآخر. فكيف تقول يستظهر من الدليل ببركة النقض أنه هذه الروايات واردة في خصوص الشك في الرافع؟ إن قلت يجيب الشيخ الأعظم بأنه من الواضح أن المرتكز العرفي يرى قرينية الفعل على متعلقه دون العكس. فعندنا عندنا فعل أو صفة وعندنا متعلق، فإذا دار الأمر بين الحفاظ على ظهور المتعلق والتصرف في الفعل أو الصفة وبين العكس، فما هو الموجود؟ فما هو المتقرر عند المرتكز العرفي؟ من الواضح أن المرتكزات العرفية ترى أن الفعل والصفة التي هي المتعلق هي التي تحدد متعلقها سعة وضيقا. فمثلا لو قال المولى لا تضرب أحدا، فهنا ظهوران: ظهور الضرب في أن المراد منه الإيلام الألم، إحداث الألم، وإحداث الألم لا يتأتى إلا في الأحياء في الحي. فمقتضى ظهور الضرب في أن المراد إحداث الإيلام أن المتعلق وهو أحد لا يشمل الجمادات والنباتات التي ليس لها حياة عرفية. وبين أن نحافظ على ظهور عنوان الأحد في مطلق ما له حياة وما ليس له حياة، حتى الميت فهو أحد، الميت أحد، شخص مات الآن مسجى أحد، ونرفع اليد عن ظهور الضرب في إحداث الإيلام، ماذا يقول العرف؟ بلا شك أن الضرب هو الذي يحدد متعلقه وأن المراد من الأحد القابل لتقبل الألم، القابل للإيلام، ولماذا لي؟ لماذا للإحساس الخاص، لا أن يعمل العكس. فالمقام كذا لا تنقض اليقين بالشيء مثلا بالشك، فإن اليقين أو إن النقض بعبارة النقض، إن النقض لما كان له معنى خاص فالعرف يحدد متعلق من خلال الفعل أو الصفة، من خلال الفعل كالنقض لا تنقض، أنا قلت الصفة هنا عندنا نقض يعني لا تنقض هو هم فعل لا تنقض. فحيث إن النقض لا سعة له لموارد الشك في المقتضي فيكون هذا قرين عرفية على اختصاص متعلق النقض وهو اليقين بالشيء بكونه يقينا في مورد الشك في الرافع ولا يشمل الشك في المقتضي. إن قلت رقم 2 هواية تقولوا شهر رمضان هم تعبانين سيدنا. إن قلت رقم اثنين بأنه بناء على تفسيركم فسرتم اليقين بالمتيقن حيث إن حاصل بلي الرواية لا تنقض المتيقن الذي له إبرام وإحكام بالشك، فهذا مآله إلى تفسير اليقين بالمتيقن، لأن النقض الذي بلي تعلق بالشيء الذي له القابلية للبقاء هو المتيقن، فكأن الرواية تقول لا تنقض المتيقن بالمشكوك لأنه لا تنقض اليقين بالشك. وتفسير اليقين وهي الصفة بالمتيقن وهو المتعلق بل خلافه الظاهر. قلت إن تفسير أو التصرف في تعبير الشيخ، أنا حافظ تعبير الشيخ، أن التصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه لازم على كل حال، ما له علاقة ببحثنا هذا، هذا مسألة لازمة على كل حال ولا علاقة لها بالبحث في حقيقة النقد. وذلك لأن اليقين لا يمكن أن ينهي الشارع عن نقضه أو رفع اليد عنه أو أي شيء عبر ما شئت، فإن اليقين كصفة نفسانية لا يمكن نقضها اختيارا وعدم نقضها، بل هي تابعة لأسبابها التكوينية الخاصة، فلا معنى لتعلق النهي بنقض اليقين. تفتي المطلب، لأن اليقين صفة نفسانية، إن وجد السبب حصل، إن لم يوجد السبب ارتفعت، ولا معنى لنهي الشارع عن نقض اليقين كأن نقض اليقين بحيث يكون هناك تكليف عن نقض اليقين الاختيار، لأن التكليف يتعلق بالأمور الاختيارية. إذن لا معنى لتعلق النقض حقيقة باليقين، بل أن النقض تعلق النهي عن النقض إنما يتعلق بالمتيقن، أو بتعبير الشيخ أو أحكام اليقين. فكأن الشارع يقول لا تنقض ما كنت على يقين منه، تفهم المطلب، لا تنقض ما كنت على يقين منه. هذا ما كنت أحد أمرين له مصداقان، يقول الشيخ العظام، إما نفس المتيقن وإما أحكام اليقين. بيان ذلك، المراد من الدليل معنى واحد لا يوجد تعدد في مقام الاستعمال، وهو النهي الشرعي عن نقض ما تيقنت به، فالمطلوب من المكلف أن لا ينقض ما تيقن به. خب، مصداق ما تيقن به ما هو؟ هذا له مصداقان. المصداق الأول موارد الشبهة الحكمية، ففي موارد الشبهة الحكمية النهي عن نقض نفس الحكم، نفس المتيقن، كما لو كنت على يقين مثلا بالطهارة بأن الماء طاهر، ثم لاقته النجاسة ولم يتغير طعمه أو لونه أو رائحته، فشككت على نحو الشبهة الحكمية مثلا، يعني مو مثلا، على نحو الشبهة الحكمية، هل أنه ما زال طاهرا أو لا؟ فيأتي الشيخ يقول لا تنقض، لا تنقض ما تيقنت به. ما هو الذي تيقنت به؟ نفس الطهارة. فهنا المتيقن الطهارة، وكذا وجوب صلاة الجمعة في زمان الحضور لكي نستصحبها لزمان الغيبة، وسائر الأحكام الشرعية في موارد الشبهات الحكمية. وتارة المصداق الثاني أن يكون النهي ليس عن ما تيقن، النهي عن نقض ما تيقنت به، بل النقض عن أحكام اليقين المتعلقة بالحالة السابقة كموارد الموضوعات الخارجية. فإذا كنت على يقين بعدالة زيد، العدالة، فما تيقنت به هو العدالة، لا معنى لأن يأتي الشارع ويقول أنهاك أن تنقض العدالة. شو أنقض العدالة يعني كموضوع؟ لا معنى لنقض العدالة والكرية والعدم الملاقات والتفتين بما لها من معاني في حد ذاتها، وإنما مصب النهي عن نقض أحكام اليقين المتعلقة بها. إذا كان عندي يقين بالعدالة فما هي الآثار؟ قبول الشهادة، الائتمام، عدم حرمة الغيبة. فإذا شككت في العدالة يأتي الشارع ويقول أنهاك أن تنقض أحكام هذا، أحكام اليقين السابق حيث كنت على يقين بعدالته فترتب حكم وهو حرمة الغيبة، فأنهاك أن تنقض حرمة الغيبة. إذن في موارد الشبهات الموضوعية إذا تعلق الشك بالموضوع الخارجي يكون المصداق هو النهي عن نقض ما تيقنت به، يعني أحكام اليقين، واضح. وفي موارد الشبهات الحكمية هو المتيقن. ولكن هنا السؤال، قال الشيخ الأعظم يقول لا بد أن نتصرف في اليقين بإرادة المتيقن، فهل يريد الشيخ أن هنا استعمال مجازي، استعملنا اليقين وأردنا المتيقن، أو أنه لا بد من الإرادة على مستوى الإرادة الجدية لا على مستوى الإرادة الاستعمالية؟ بيان ذلك، يوجد هنا تصوران للمطلب. التصور الأول هو أن يقال حيث إن اليقين صفة نفسانية لا معنى لنهي الشارع عن نقضها لأن المسألة غير اختيارية، فإن ارتفاع اليقين تابع إلى أسبابه التكوينية. فنقول يوجد تجوز في الكلمة، مجاز في الكلمة، وهو أن المتكلم استعمل لفظ اليقين وأراد المتيقن، ففي تجوز. احتمال آخر كما أشار له في بحر الفوائد بأنه ليس المدعى في كلمات الشيخ التجوز في الكلمة، بل أن المراد من نسبة النقض إلى اليقين ليس هو نسبته باعتبار نفسه بل باعتبار متعلقه. ويوجد هاهنا إسناد إلى اليقين بما هو له نحو من الطريق إلى متعلقه. فلاحظ الشارع اليقين بما هو طريق وكاشف إلى متعلقه، فصح إسناد النهي إلى أسناد النهي عن النقض إلى اليقين بما هو طريق إلى متعلق. فلا يتجوز في الكلمة، وإنما مصحح للإسناد. هناك مصحح لإسناد النقض لليقين، مع أن اليقين كما قلنا كما قال الشيخ في أول الدرس اليوم لا معنى لإسناد النقض إليه، لأنه ليس دهية اتصالية. فما هو المصحح للنقض لليقين؟ هو أنه نقول أن اليقين بلحاظ كاشفيته وطريقيته إلى متعلقه صح إسناد النهي إلى إسناد النهي عن النقض إلى اليقين، لا أن اليقين استعمل مجازا في المتيقن في المتيقن. وهذا الثاني هو الظاهر أيضا من كلمات الشيخ كما سنقرأ العبارة بعد ذلك، وكما هو صرح يعني في تهاوت في الكلام يصير. إذا هو أول إذا الشيخ أول ما دخل المطلب قال بأن النقض إنما يستعمل في الموارد الذي يوجد لها هيئة اتصالية، وحيث إن اليقين ليس له هيئة اتصالية فلا بد أن يقال أن هناك عناية في الإسناد. صحيح، وجبنا أيه المجاز الأقرب، مع أنه لو كان المتكلم يريد من اليقين المتيقن ما نحتاج لها البحث، اليقين أريد من هون متيقن. والحالة السابقة، والحالة السابقة تارة لها إحكام وإبرام، لها هيئة اتصال، وتارة ليس لها إحكام وإبرام. إذن الجمع بين كلمات الشيخ يعطي أن المراد من اليقين هنا معناه الحقيقي إنما إسناد النقض إلى اليقين بلحاظ طريقيته وكاشفيته إلى متعلقه. نعم، تجوز في الإسناد. نعم، بلحاظ يعني إسناد الشيء بلحاظ متعلقه لا بلحاظ نفسه. خلنا نقرأ المقدار. قال أنا في شيء هم نسيته، هذا كله باقي بس إجمالات. هذا إذا تنقح من جميع ما ذكرنا أن ظاهر دليل لا تنقض اليقين بالشك عدم شموله لموارد الشك في المقتضي، وهو كون الحالة السابقة ليس لها بل استعداد ذاتي للبقاء. هذا حال الأدلة العامة حيث عبر فيها بالنقض، وأما بالنسبة إلى الأدلة الخاصة التي ذكرناها كمؤيدات فإنها أيضا لا شمول لها لموارد الشك في المقتضي، وذلك لأننا ذكرنا في المؤيدات عدة روايات لتتذكرون. الرواية الأولى رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمي، وواضح أن موردها هو موارد الشك في الطارئ الشك في الرافع، وإلا الثوب طهارته تبقى لو لم يحصل له عارض من لمس الذمي بل ومن مماسة النجس. وأما موثقة عمار كل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، فقد عرفت أنها أصلا أجنبية عن بحث الاستصحاب وأنها ناظرة إلى قاعدة الطهارة. وأما موثقة بكير الماء كله طاهر حتى تعلم أنه قذر، ظاهرها النظر إلى موارد الشك في وين؟ الشك في الرافع. وكذا مورد إذا استيقنت أنك توضأت فإياك أن تحدث وضوءا حتى تستيقن أنك أحدثت. واضح مرادها في الحدث الطارئ على الرافع للطهارة. فلا الأدلة الخاصة ولا الأدلة العامة المعبرة بالنقض لها سعة وشمول لموارد الشك في المقتضي. هذا تمام الكلام في تشييد قصور الأدلة
عن الشمول لموارد الشك في المقتضي. والمقام الثاني الذي يبحثه الشيخ رفع الموانع. عندنا قد واحد يقول أدلة أخرى سيأتي بحثها إن شاء الله، يحاولون التعميم لموارد الشك في المقتضي. قال الشيخ نعم
تعين المجاز الأقرب دون
غيره عرفي، مسألة عرفية استظهارية، يعني العرف يقول يحتاج إلى مصحح، هو التعبير مجازي قطعا محقيقي. إذا دار الأمر بين المجاز القريب والبعيد، مو أي مجاز قريب وبعيد، بحيث أن العرف يرى أن البعيد خلاف الظاهر والقريب هو الظاهر بعد إرادة المجاز، هالنكتة يعني، فإنه العرف إذا دار الأمر بين أن يحمل النقض على اليقين بلحاظ متعلقه الذي له استحكام وبين العام، قل المناسبة العرفية تقتضي أن نحمله على ما له استحكامه. نعم هذا هو الظاهر. قال ودلالته، ثم إن اختصاص ما عدا الأخبار العامة المؤيدات، الأخبار الخاصة يعني ما عدا الأخبار العامة الأخبار الخاصة المؤيدات بالقول المختار. ما هو المختار؟ الشك في الرافع، واضح لأنها ماردة في موارد الشك في الرافع. وأما الأخبار العامة صحيحة زرارة الأولى الثانية بلي الثالثة، قلنا الثالثة هم فيها إشكال كان على أي حال لتمت. فالمعروف بين المتأخرين كمتأخر متقدم، ما استدلوا بالروايات، المستدل بالمتأخرين. فالمعروف بين المتأخرين الاستدلال بها على حجية الاستصحاب في جميع الموارد، يعني فيما يشمل الشك في المقتضي. وفيه تأمل قد فتح بابه، من بابه يعني باب منه، باب التأمل، قد فتح بابه باب التأمل. هاي شو يسمونه في اللغة العربية باب التأمل؟ استعارة، مجاز، استعارة تصريحية، كنائية، باب التأمل. تأمل ما ليه باب؟ شو يسمو هذا؟ نعم استعارة شنو؟ نسيناها، كنائية، تصريحية. وهل ما هي مرجع الاستعارة؟ يقول استعارة ترجع للتشبيه. التشبيه شنو يتوقف على شنو؟ راجعوا المختصر في علمين بيان
لتذكر المطالب.
قال وقد فتح بابه باب التأمل المحقق الخنساري في شرح الدروس توضيحه أن حقيقة النقض هو رفع الهيئة الاتصالية كما في نقض الحبل، والأقرب إليه على تقدير عبارته جدا مختص الشيخ، يعني بعدنا بلورتها الآن شوفوا عبارته، والأقرب إليه على تقدير مجازيته هو رفع الأمر الثابت، يعني ما له ثبوت، واضح ما له ثبوت وتقرر وبقاء واستقرار، مو الأمر الذي له زوال واضمحلال، واضح الأمر الثابت. وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له بعد أن كان آخذا به. الشخص إذا كان آخذ بشيء يقول لا تنقضه لا تنقضه، مع أنه ملي قابل، يعني لا ترفع يدك عنه بعدما أخذته، لا ترفع يدك عنه. فالمراد من النقض عدم الاستمرار عليه في هالمعنى يعني، والبناء على عدمه، يعني لا يعني النقض عدم الاستمرار عليه وعدم البناء والبناء على عدمه بعد وجوده. إذا عرفت هذا فنقول الآن الشيخ بيقول هل الصحيح المعنى الحقيقي شيء جنان، عندنا معنى مجازي، أيهما الصحيح؟ هاي الآن بيجي الدوران، الشيخ يصير دخل الإشكال، الدوران بين ظهورين. إذا عرفت هذا فنقول إن الأمر يدور بين أن يراد بالناقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر وهو المعنى الثالث، ويبقى المتعلق وهو المنقوض عاما لكل يقين. واضح العبارة؟
يعني هذا هو ما هو حاصل المعنى الأول، أننا نرفع اليد عن ظهور النقض في معناه تحكيما لظهور المتعلق في العمومية. نرفع اليد عن ظهور النقض في معناه تحكيما لظهور المتعلق في العمومية، فبقرينية عمومية المتعلق نحمل النقض على مطلق ترك العمل ولو للشك في المقتضي. وبين العكس أن نحافظ على النقض في الخصوصية ونرفع اليد عن ظهور بلي المتعلق في العمومية. وبين أن يراد من النقض ظاهره وهو المعنى الثاني، المعنى الثاني يعني يقصد أي معنى ثاني ومعنى ثالث؟ المعنى الأولي بلي، المعنى الأول رفع الهيئة الاتصالية الأول، الثاني رفع المجال الأقرب، رفع الأمر الثابت، الثالث مطلق رفع اليد عن الشيء. واضح؟ قال وبين أن يراد من النقض ظاهره وهو المعنى المجازي الأول، وهو المعنى الثاني يعني المعنى المجازي الأول اللي هو رفع الأمر الثابت، فيختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار المختص بالموارد الذي يوجد فيها هذا المعنى، يعني موارد الشك في الرافع. ولا يخفى رجحان هذا أيه هذا الأقرب الأخير على الأول، بل على الأول له أنه أن يراد بالنقض مطلق ترك العمل وترتيب الأثر، وهو المعنى الثالث يعني، لأن الفعل الخاص تنقض تضرب يصير مخصصا لمتعلقه العام. هو في الحقيقة دقة تحليل ما في تدافع بين ظهورين، ما انعقد ظهور للمتعلق في العموم بعد وجود القرينة المتصلة وهو خصوصية الفعل، فإن الفعل يقيد معموله بتعبير اللغويين، يؤثر في معموله، فلا يحصل إطلاق في المعمول في المتعلق، يصير مخصصا لمتعلقه العام في حد ذاته لولا عروضه، لولا كونه طارئا على هذا الفعل أو مطروا للفعل، كما في قول القائل لا تضرب أحدا فإن الضرب قرين على اختصاص العام أي عام أحد بالأحياء، ولا يكون عموم أحد للأموات قرينة على إرادة مطلق الضرب عليه كسائر الجمادات. ثم لا يتوهم الاحتياج حين يعني بناء على ما اخترناه الاحتياج حينئذ إلى تصرف في اليقين بإرادة المتيقن منه، لأن التصرف لازم على كل حال، فإن النقض الاختياري القابل لورود النهي عليه لا يتعلق بنفس اليقين على كل تقدير على جميع التفاصيل، سواء النقض أريد منه مطلق رفع اليد أو أريد منه رفع اليد الخاص، بل المراد نقض ما كان على يقين من واليقين. ليش ما ذكر اليقين؟ لأن اليقين لوحظ على نحو الطريقية والكاشفية إلى متعلقه، فإسناد النقض لليقين بلحاظ حال متعلق ولبا وروعا النقض بلحاظ المتعلق. ما هو الذي ما كان على يقين من؟ وهو الطهارة السابقة يعني المتيقن أو أحكام اليقين، الطهارة من باب أنه في صحة زرارة ورد في الطهارة أو أحكام اليقين. والمراد بأحكام اليقين، دقق في العبارة، ليس أحكام، هي ما شرحتها في التطبيق في الشرح، ما فيها مشكلة يعني مطلب واضح إن شاء الله. والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين. مش قصده بالعبارة، يقول الشيخ الأعظم بأن اليقين الذي له أحكام تارة اليقين يؤخذ على نحو الصفتية، وتارة يؤخذ على نحو الطريقية. فعندما ينهى الشارع عن نقض أحكام اليقين في حالة الشك، ما هو المراد من هذا اليقين؟ هل اليقين الصفتي أو اليقين الطريقي؟ ها شيخ علي، قطعا الطريقي، لأنه لو أريد اليقين الصفتي فإن الأحكام ستترتب على اليقين بما له من موضوعية صفتية، فإذا حصل الشك قطعا لن تبقى هذه الأحكام، فلماذا ينهى الشارع عن نقضها؟ واضح لو عيد. إذن إذا كان الحكم الذي رتب على اليقين هو اليقين الصفتي، اليقين الموضوعي الذي لم يلحظ طريقا إلى متعلقه، فإنه لا معنى لنهي الشارع عن نقض أحكام هذا اليقين في ظرف الشك، لأن الموضوع هو اليقين الصفتي ويزول الحكم بزوال موضوعي. فإذا المراد من اليقين اليقيني بما له من حيثية طريق ما هو كاشف إلى متعلقه، المعبر عنه باليقين الطريقي. والمراد بأحكام اليقين ليس أحكام نفس وصف اليقين، اليقين الموضوعي، إذ لو فرضنا حكما شرعيا محمولا على نفس صفة اليقين بما له صفة ارتفع بالشك قطعا. أعطنا مثال، كمن نذر فعلا في مدة اليقين بحياة زيد لله علي أني أتصدق كل يوم بدينار ما كنت على يقين بحياة ولدي، وأنا أردت الناظر اليقين بما له حالة استقرار، حالة سكون، فإذا حصل الشك قطعا ارتفع وجوب الوفاء بالنذر. بل المراد أحكام المتيقن المثبتة له من أي جهة؟ من جهة اليقين. إذن اليقين أخذ على نحو الطريقية إلى متعلقه، هذا الذي شرحناه، أنه قلنا ظاهر عبارته ليس أن اليقين استعمل وأريد منه المتيقن، واضح، بل المراد هو اليقين من حيث الطريقية إلى متعلقه. وهذه الأحكام، يا أحكام، أحكام المتيقن المثبتة له من جهة اليقين، كنفس المتيقن أيضا لها استمرار شأني لا يرتفع إلا بالرافع، لأن هذه الأحكام أحكام للمتيقن التي ثبتت عن طريق اليقين، وحينئذ يكون لها شأنية البقاء. فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر، أصل الجواز أمر الجواز يثبت، هذا الحكم يثبت إلى أن يحصل الرافع، صحيح، حكم الشارع بجواز الدخول في الصلاة يبقى إلى أن يحصل الناقض للطهارة. فإن جواز الدخول في الصلاة بالطهارة أمر مستقر إلى أن يحدث ناقض الطهارة، وكيف كان؟ فالمراد إما نقض المتيقن، بيرجع للمطلب، أن المراد نقض ما كان على يقين من إما المتيقن أو أحكام يقين، قاعد يكرر الشيخ، وكيف كان. فالمراد إما نقض المتيقن، والمراد بالنقض رفع اليد عن مقتضى المتيقن، وإما نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقن من جهة اليقين به، والمراد حينئذ النهي عن رفع اليد عنها. وضع العبارة، ويمكن هذا دخول في وين؟ في الموانع. قد يقال توجد قرائن في روايات الاستصحاب تشمل موارد الشك في المقتضي، هب أن الروايات الواردة في عبارة النقض قاصرة، هب أن الروايات التي عبرت لا تنقض في أقصور في اللسان عن الشمول لموارد الشك في المقتضي، فتوجد روايات لم تعبر بالنص فنتمسك بإطلاقها لموارد الشك في المقتضي. يأتي بحث هذه النقطة إن شاء الله غدا، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.